الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه نزهة النظر في شرح نخبة الفكر، وقال: وأما مدرج المتن فهو أن يقع في المتن كلام ليس منه، فتارة يكون في أوله، وتارة في أثنائه، وتارة في آخره، وهو الأكثر، لأنه يقع بعطف جملة على جملة أو بدمج موقوف من كلام الصحابة أو من بعدهم، يعني من التابعين، بمرفوع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من غير فصل، يعني تمييز وتفريق بين المرفوع والموقوف أو بين المرفوع والمقطوع. قال: فهذا هو مدرج المتن. إذن المدرج أن يزيد الراوي في متن الحديث ما ليس منه، سواء كان من قول صحابي أو قول تابعي. وقد يقع الإدراج كما قال في أوله، أي في أول المتن. ومن ذلك حيث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسبغ الوضوء، ويل للأعقاب من النار. قوله أسبغ الوضوء هذا من قول أبي هريرة مدرج، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. وتارة في أثنائه، يعني في أثناء الحديث، كحديث عائشة رضي الله عنها في بدء الوحي لما ذكرت ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، وقالت في أثناء الحديث: وكان يتحنث في غار حراء، وهو التعبد الليالي ذوات العدد. التعبد الليالي ذوات العدد هذا ليس من قول عائشة، وإنما من قول الزهري، مدرج في الحديث. وفي آخره وهو الأكثر، يعني الأكثر في الإدراج أن يكون في آخر الحديث. ومنه حيث أبي هريرة رضي الله عنه: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. هذه الزيادة، الجملة الأخيرة، من قول أبي هريرة: من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. هذه مدرجة في الحديث. قال: ويدرك الإدراج بورود رواية مفصلة للقدر المدرج مما أدرج فيه، يعني تأتي رواية لا يذكر فيها هذا الكلام المدرج، يعني مثل حديث أبي هريرة أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. جاء رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار من غير ذكر أسبغ الوضوء. قال: أو بالتنصيص على ذلك من الراوي، يعني أن يقول الراوي: يعني أنا قلت كذا أو زدت كذا. نعم، مثل حديث ابن مسعود في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من جعل لله ندا، من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. قال أبو بن مسعود: وقلت أنا ومن مات لا يدعو لله ندا دخل الجنة. يعني نص على أن هذه الجملة من قوله رضي الله عنه. قال: أو من بعض الأئمة المطلعين، يعني أن يأتي إمام من أئمة الحديث فيقول: هذا الكلام مدرج في الحديث ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فينص على أن هذه الجملة مدرجة. أو باستحالة كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، استحالة كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. نعم، ومثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه حين قال: والذي نفسي بيده لولا الحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. يعني ذكرها في ضمن متن الحديث. قال العلماء هذه الزيادة استحيل أن تكون من قول النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي من قول أبي هريرة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يتمنى أن يكون مملوكا، وقد شرفه الله بالحرية بل وجعله رسولا نبيا. وأيضا قوله وبر أمي، كيف يبر أمه قد ماتت وهو صغير وما أدركها حتى يقول لولا بر أمي؟ فهنا يستحيل أن يكون هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان هذا الكلام من قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. والإدراج إذا كان لقصد تفسير كلمة أو إيضاح معنى فهذا فعله بعض السلف، ولهذا يكون مكروها في مثل هذه الحال، لكن فعله جماعة كأبي هريرة والزهري. وأما إذا كان يفعل ذلك عمدا، أن يدرج كلاما ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يدخل في ضمن الكذابين الذين يكذبون على النبي عليه الصلاة والسلام، حينئذ يكون هذا الفعل محرما. قال وقد صنف الخطيب في المدرج كتابا، نعم كتاب الفصل للوصل المدرج في النقل. قال ولخصته، أي الحافظ لخص هذا الكتاب بحذف الزوائد وترتيبه على الأبواب، وكذلك أيضا مع زيادات. قال وزدت عليه قدر ما ذكر مرتين أو أكثر ولله الحمد. قال أو إن كانت المخالفة بتقديم أو تأخير، أي في الأسماء كمرة ابن كعب أو وكعب ابن مرة، لأن اسم أحدهما اسم أبي الآخر، فهذا هو المقلوب، يعني يسمى المقلوب أن يقلب اسم الراوي كعب ابن مرة فيقال مرة ابن كعب، فيحصل بهذا الخطأ. قال وللخطيب فيه كتاب رافع الارتياب في المقلوب من الأسماء والأنساب، وهو مطبوع. قال وقد يقع القلب في المتن أيضا كحديث أبي هريرة عند مسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل، يوم الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه، ففيه رجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، هذا الآن قلب، وإلا في الحديث حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. قال فهذا ممن قلب على أحد الرواه، وإنما هو حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه كما في الصحيحين. قال أو إن كانت المخالفة بزيادة راو في أثناء الإسناد ومن لم يزدها أتقن ممن زادها، فهذا هو المزيد في متصل الأسانيد، المزيد في متصل الأسانيد، يعني زيادة راو في سند بين راويين سمع أحدهما من الآخر، سمع أحدهما من الآخر. فحينئذ إذا رجحت عدم الزيادة وأن فلان سمع من فلان من غير واسطة، فيكون ذكر هذا الزائد من المزيد في متصل الأسانيد، ولهذا قال هنا وشرطه أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة، وإلا فمتى كان معنعنا مثلا ترجحت الزيادة، يعني إذا حصل التصريح بأن فلانا سمع من فلان قال حدثنا فلان وجاء في طريق أخرى أنه يروي عن فلان عن فلان هذا الذي حدث عنه وصرح بالتحديث عنه، فيكون هذه الرواية الأخرى فيها ذكر هذه الزيادة من المزيد في متصل الأسانيد. أما إذا كان يروي بالعنعنة فلان عن فلان وجاء من طريق أخرى أنه يروي بواسطة ثم عن فلان، فهنا ترجح رواية الزيادة التي فيها ذكر هذه الواسطة. قال وشرطه يعني شرط المزيد في متصل الأسانيد أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة، يعني أن فلان سمع من فلان من غير واسطة، فيكون ذكر هذا الراوي بينهما من المزيد في متصل الأسانيد. وأما إذا لم يحصل التصريح بالسماع وإنما كانت الرواية بالعنعنة وحينئذ ترجح رواية الزيادة، يعني ذكر هذا الراوي الزائد، تكون هذه الرواية هي الأرجح. طيب، فمعنى ذلك أنه إذا حصل التصريح بالسماع فتكون رواية الزيادة هذه وهم، تكون رواية الزيادة وهم، تكون وهما. نعم. قال أو إن كانت المخالفة بإبداله أي الراوي ولا مرجح لإحدى الروايتين على الأخرى، ولا مرجح لإحدى الروايتين على الأخرى، قال فهذا هو المضطرب إن كانت المخالفة بإبداله أي الراوي، يعني إبداله براوي آخر، يعني يروى الحديث من طريقين، مرة يروى عن فلان ومرة يروي عن فلان، طيب، أو أكثر من اثنين والرواية واحدة، مرة يروي عن هذا ومرة يروي عن هذا، ولا مرجح لإحدى الروايتين، يعني أن هذه أرجح أو تلك أرجح، فهنا يقع الاضطراب، هذا يسمى حديث مضطرب. قال فهذا هو الاضطراب أو المضطرب، وهو الاختلاف في سند الحديث أو متنه على أوجه لا يمكن الترجيح بينها، تكون الأوجه متساوية، ما يمكن أن يقدم بعضها على بعض، فحينئذ نعلم أن هذا الحديث لم يضبط حفظه وحصل فيه هذا الاضطراب فيحكم عليه بالضعف. قال وهو يقع في الإسناد غالبا وقد يقع في المتن. نعم، يقع في الإسناد بأن يروى مثلا مرسلا ويروى موصولا، أو موقوفا ومرفوعا، أو يروى مرة عن فلان ومرة عن فلان آخر ولا يمكن الترجيح، فهنا يحكم عليه بالاضطراب. قال وقد يقع في المتن، قد يقع في المتن، نعم، مرة يعني يروى بلفظ وبطريق أخرى يروى بلفظ آخر، أو بشيء يعني من المخالفة في مثل الحديث، فمرة فيه يعني إثبات حكم وفي رواية أخرى أو طريق أخرى نفي هذا الحكم ولا مرجح، فيقع حينئذ الاضطراب. قال لكن قل أن يحكم المحدث على الحديث بالاضطراب بالنسبة إلى الاختلاف في المتن دون الإسناد، قل أن يحكم المحدث على الحديث بالاضطراب بالنسبة إلى الاختلاف في المتن دون الإسناد، يعني أكثر ما يقع الاضطراب في الإسناد، إسناد الحديث، وحينئذ يحكم عليه بالاضطراب بسبب ذلك. إذن هذا هو المضطرب. أما إذا حصل اختلاف لكن على أوجه يمكن الجمع، وهنا لا يحكم عليه بالاضطراب، يعني ما حصل اختلاف روي مرة مرسلا وروي مرة موصولا، لكن رأينا من وصل الحديث أحفظ وأوثق ممن رواه مرسلا ورجحت رواية الموصول، هذا ليس من باب الاضطراب، تكون رواية الموصول هي الراجح ورواية الإرسال هي المرجوحة. طيب، لكن إذا كان كلا من روى الحديث مرسلا وموصولا في درجة واحدة في الحفظ والضبط والثقة، هنا كيف نرجح؟ ما نستطيع أن نقدم هذا على هذا، هنا نحكم بالاضطراب، معنى هذا أن الحديث ما ضبط ولا أتقن حفظه. قال: وقد يقع الإبدال عمدا. مثال ذلك، مثال حديث مضطرب، يعني حديث ليس في المال حق سوى الزكاة، ليس في المال حق سوى الزكاة. نعم، وروي بلفظ آخر: إن في المال لحق، إن في المال لحق سوى الزكاة، يعني روي بهذين اللفظين: إن في المال لحق سوى الزكاة وليس في المال حق سوى الزكاة. فهذا الحديث حكم عليه العلماء بالاضطراب كما قال الحافظ العراقي رحمه الله، ولهذا يعني حكموا بضعف هذا الحديث وعدم العمل به. قال: وقد يقع الإبدال عمدا لمن يراد اختبار حفظه امتحانا من فاعله، كما وقع للبخاري والعقيلي وغيرهما، وشرطه أن لا يستمر عليه بل ينتهي بانتهاء الحاجة، يعني إذا انتهى قصد الامتحان فيبين الصواب فيما حصل من إبدال في هذا الحديث. وقصة الإمام البخاري المشهورة في كتب التاريخ، أن البخاري لما قدم بغداد أرادوا أن يمتحنوا ويختبروا ينظروا مدى حفظ البخاري رحمه الله، فأتوا له ب300 حديث من 3 محدثين، كل واحد يعني أتى ب لا أو 30 حديثا تقريبا أو 100 حديث، نعم لعل 100 حديث، وقلبوا أسانيدها ومتونها، فجعلوا إسناد هذا الحديث في متن هذا الحديث، نعم، وجعلوا يلقون على الإمام البخاري، والإمام البخاري رحمه الله كلما قرأ أحدهم 10 أحاديث كان يحرك رأسه كأنه ما يعرف هذه الأحاديث الأول والثاني والثالث حتى يعني قرأت عليه 100، فظن الناس أن البخاري ليس بشيء، قالوا هذه الحديث كلها مرت عليه وما عرفها، فلما انتهوا قال للأول: أما حديث كذا فإسناده كذا ومتنه كذا، ورد كل حديث كل متن إلى إسناده حتى كمل 100، فشهدوا له بالحفظ وكذلك بالعلم. فإذا حصل مثل ذلك لقصد الاختبار فلا بأس، لكن بعد انتهاء الاختبار يبين الصواب الصواب كذا وكذا، أن هذا الحديث متنه كذا وهذا سنده كذا، نعم، ولا يبقى على هذا الخطأ. قال: فلو وقع الإبدال عمدا لا لمصلحة بل للإغراب، مثلا يعني أن يأتي بحديث يكون غريبا ما قد سمعه الناس فيفعل ذلك حتى يلتفت الناس إليه ويأخذ الحديث منه. قال: فهو من أقسام الموضوع، يعتبر من قسم الموضوع المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولو وقع غلطا فهو من المقلوب أو المعلل، يعني إذا حصل على سبيل الغلط فهو يعتبر من المقلوب أو المعلل الذي فيه علة، مثل حديث ثابت ابن موسى الذي مر معنا الزاهد لما دخل على شيخه وهو يحدث، فلما رآه قال من كثر الصلاة في الليل حسن وجهه في النهار، وظن ثابت أن هذا مثل الحديث فجعل يحدث به، هذا الآن حصل قلب غلطا. نعم، البعضهم يجعله من الموضوع، من الموضوع لكن من غير قصد الوضع وإنما على سبيل الخطأ، لكن الحافظ فرق بأن الموضوع أن يكون مقصودا متعمدا، وأما إذا حصل على سبيل الغلط فيكون مقلوبا أو معللا. قال أو إن كانت المخالفة بتغيير حرف أو حروف، مع بقاء صورة الخط في السياق، فإن كان ذلك بالنسبة إلى النقط فالمصحف، أو إن كان بالنسبة إلى الشكل فالمحرف، ومعرفة هذا النوع مهمة. إن كان الخطأ في النقط فيسمى المصحف، يسمى هذا تصحيف، وإن كان في الشكل فيسمى المحرف. فمثلا يسار وبشار، يسار وبشار، تجد لفظ الكلمة متساويان لكن تجد الفرق في النقط، فيسار نقطتان في أولها وبشار نقطة واحدة، ويسار بالسين المهملة من غير نقط، وبشار شين المعجمة من نقط، هنا قد يحصل خطأ فيكتب بدل يسار بشار، هذا يسمى إيش؟ تصحيف، لأن الخطأ هنا وقع إيش؟ وقع في النقط فيسمى تصحيف. نعم، ومثل أيضا العوام ابن مزاحم والعوام ابن مراجم، مزاحم ومراجم، هذا يعني حصل تصحيف ليحيى بن معين رحمه الله، فهنا عندنا مزاحم ومراجم، الزاي مزاحم بالزاي المعجمة ومراجم بالراء المهملة، فحصل في هذا خطأ. وهكذا أيضا أبو جمرة وأبو حمزة، أبو جمرة وأبو حمزة، أبو جمرة الجيم بالجيم المعجمة وأبو حمزة بالحاء المهملة، فحصل فيها تصحيف بزيادة نقطة فصارت الحاء جيم، هذا يسمى تصحيفا. إذا حصل الخطأ في النقط فهذا يسمى تصحيفا، وأما إذا كان في الشكل لا في النقط فهذا يسمى تحريفا، مثل عبيدة وعبيدة، عبيدة وعبيدة. طيب هذا الآن في الشكل يعني في الحركات، عبيدة بفتح العين وكسر الباء وعبيدة بضم العين وفتح الباء، يحصل بهذا التحريف. وهكذا بشير وبشير، بشير وبشير، بشير بفتح الباء وكسر الشين، وبشير بضم الباء وفتح الشين. نعم، قال وقد صنف فيه العسكري والدارقطني وغيرهما كالخطابي ومن الجوزي. وكتاب العسكري تصحيفات المحدثين وهو مطبوع. وهكذا أيضا كتاب الدارقطني، كتاب اسمه التصحيف. قال: ولا يجوز تعمد تغيير صورة المتن، ولا يجوز تعمد تغيير صورة المتن مطلقا، يعني لا بتقديم ولا بتأخير ولا زيادة ولا نقصان. قال: ولا الاختصار منه بالنقص ولا إبدال اللفظ المرادف باللفظ المرادف له. الألفاظ المترادفة التي تختلف حروفها وتتفق معانيها يسمى هذا اللفظ مرادف لهذا، مثل مثلا جلس وقعد، جلس وقعد، هذه من الألفاظ المترادفة. نعم. كذلك أيضا مثلا قام ونهض مثلا، هذه من الألفاظ المترادفة. يقول: إلا لعالم بمدلولات الألفاظ وبما يحيل المعاني على الصحيح في المسألتين، يعني مسألة اختصار الحديث ومسألة الرواية بالمعنى. يعني يقول: لا يجوز أن يروي الإنسان الحديث بالمعنى أو يختصر الحديث إلا من كان عالما يعرف ما يرادف هذه الألفاظ ويساويها في المعنى، وأيضا يعرف أنه إذا اختصر الحديث يختصر اختصارا لا يخل بالحديث، لا يخل بالحديث، فيخرج منه قطعة يجعلها حديثا مستقلا من غير أن يحصل إخلال. فمن كان عالما بذلك فلا بأس أن يختصر الحديث وأن يروي الحديث بالمعنى. قال: وأما اختصار الحديث فالأكثرون على جوازه بشرط أن يكون الذي يختصره عالما، قال: لأن العالم لا ينقص من الحديث إلا ما لا تعلق له بما يبقيه منه، بحيث لا تختلف الدلالة ولا يختل البيان، حتى يكون المذكور والمحذوف بمنزلة خبرين، يعني حديثين مستقلين، أو يدل ما ذكره على ما حذفه، يعني في الحكم، بخلاف الجاهل فإنه قد ينقص ما له تعلق كترك الاستثناء، يعني مثل: لا يتفرقن عن بيع إلا عن تراض، يعني لو قال: لا يتفرقن عن بيع إلا، وحذف ما بعدها، هنا الآن ما يستقيم الكلام، الكلام ناقص، حصل فيه إخلال. فالجاهل ربما إذا اختصر يفعل مثل ذلك، يحذف ما بعد إلا ويصبح الكلام معلق، لكن العالم يختصر الحديث اختصار لا يخل بمتن الحديث ولا بأحكامه، مثل مثلا حديث أبي هريرة: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريق إلى الجنة. هذا الحديث سمعته وتقول: هذا حديث مستقل، مع أنه قطعة من حديث طويل، قطعة من حديث طويل. هذا حديث أبي قتادة: ساقي القوم آخرهم شربا، لعل مر معكم هذا الحديث، وهو قطعة من حديث طويل كما سمعتم في صحيح مسلم، القصة الطويلة في قصة ما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر وهو أصحابه. فاختصر العلماء هذه اللفظة من الحديث وجعلوها حديثا مستقلا، بذكر آداب الشرب ونحو ذلك. أحاديث كثيرة اختصرها العلماء، ويكون هذا الاختصار لا يخل بمتن الحديث ولا أيضا بحكم الحديث، بل من يراه يظن أنه حديث مستقل وهو في الحقيقة قطعة من حديث طويل، بخلاف الجاهل وربما يخطئ ويغير المعنى ويبطل الحكم. قال: وأما الرواية بالمعنى فالخلاف فيها شهير، قال فالخلاف فيها شهير والأكثر على الجواز أيضا، يعني أكثر أهل الحديث وعليه الأئمة الأربعة وأكثر السلف والخلف من الفقهاء والأصوليين. وإن كان هناك خلاف لكن يسير، يعني منع الرواية بالمعنى ابن سيرين وثعلب وأبو بكر الرازي وجماعة من حنفية، لكن كما سمعتم أكثر أهل العلم على الجواز وهو الصواب. قال: ومن أقوى حججهم الإجماع على جواز شرح الشريعة للعجم بلسانهم للعارف به، فإذا جاز الإبدال بلغة أخرى فجوازه باللغة العربية أولى. الإجماع على جواز شرح الشريعة للعجم بلسانهم، يعني بلسان هؤلاء العجم، يعني يجوز أن تشرح الشريعة الإسلامية مثلا رجل أعجمي مثلا أوروبي ممن لا يعرف إلا اللغة الإنجليزية، أردت أن تشرح له أحكام الإسلام فيجوز أن تشرحها بلغته باللغة الإنجليزية، هذا جائز. ومن ذلك أنك تشرح له أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جاز ذلك بلغة غير اللغة العربية فجواز ذكر الحديث بمعنى من الألفاظ العربية من باب أولى، من باب أولى أنه يجوز. قال: وقيل إنما يجوز في المفردات دون المركبات، يعني في المفردات، في مفردات الكلمات يقال هذه الكلمة كذا ومعناها كذا، لا في الجمل المركبة. وقيل إنما يجوز لمن يستحضر اللفظ ليتمكن من التصرف فيه، يعني إذا كان مستحضر لفظ الحديث فيجوز له أن يذكر اللفظ المرادف له والمساوي له في المعنى فيذكره بمعناه، أما الذي لا يحفظ متن الحديث ولا يستحضر لفظه فلا. وقيل إنما يجوز لمن كان يحفظ الحديث فنسي لفظه وبقي معناه مرتسما في ذهنه فله أن يرويه بالمعنى لمصلحة تحصيل الحكم منه، بخلاف من كان مستحضرا للفظه. قال: وجميع ما تقدم يتعلق بالجواز وعدمه، ولا شك أن الأولى إيراد الحديث بألفاظه دون التصرف فيه. نعم، إذا حفظ الإنسان الحديث بلفظه فالأولى أن يذكره بلفظه، هذا الأولى والأكمل والأفضل، لكن إذا نسي أراد أن يذكر لفظ الحديث لكن نسي اللفظ الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لكن يعرف معناه فذكر ما يرادفه في المعنى فلا بأس، وهذا الذي أجازه العلماء في مثل هذه الحالة. قال: قال القاضي عياض: ينبغي سد باب الرواية بالمعنى لئلا يتسلط من لا يحسن ممن يظن أنه يحسن، كما وقع لكثير من الرواة قديما وحديثا، والله الموفق. طيب، إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.